تعالى أولي الطيبين الطاهرين المسلمين يصيروا على غنية الله في العربين. نبدأ أسبوعنا بكلام من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، الكلام الذي يجب علينا أن نتخذه ونعمل به، وهو في وصيته للشيعة وللحسنين عليهما السلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. معنى كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ليس مجرد الحب والبغض، بل الخاص الذي يخاصم، الذي يطالب بحق المظلوم ويطالب الظالم على الظالم. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، إعانة المظلوم أن نقف معه ونطالب بحقه ونكون معه، وخصومة الظالم أن نطالبه بهذا الشيء. ونحن في هذا العصر نرى أن الشعب المظلوم الفلسطيني، بل الشعوب المسلمة المظلومة، لأن سلطة الاستكبار على فلسطين في الحقيقة جهة لأنها تريد، أو أن الاستكبار يريد أن يتسلط على كل المعتبر، كما كان شعاراتهم في أول الأمر بالنسبة إلى هذه القدرة السرطانية من النيل إلى الفرات. فعلى ذلك هذا الموقف، موقف التطبيع لبعض دول المنطقة العربية، هذا مخاصمة على جميع المسلمين ولا سيما على الشعب الفلسطيني. فيجب علينا أن نتخذ موقفا، ونحن كذلك مرتين من بدء هذا الأمر في هذا البحث طرحنا هذا الموضوع، ونكرر ونؤكد على لزوم الاستنكار، ولا سيما ينبغي لحوزة العلمية في النجف كذلك أن تتحرك أكثر من هذا الأمر مما مضى، والوقوف مع الشعب المظلوم الفلسطيني ومخاصمة هذه الدول التي تريد التطبيع وحصل العلاقات مع إسرائيل لغلب المسلمين ولإيذاء المسلمين. على كل حال، نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك إن شاء الله سببا لفضيحتهم أكثر وسقوطهم عند شعوبهم أكثر، لأن عامة الناس يعرفون أن الحكومة الغاصبة الإسرائيلية هي حكومة الاحتلال، ودائما يقتل الفلسطينيين، وأهدافهم أهداف خبيثة جدا. ولذلك لعل الله تبارك وتعالى أراد أن ينهي هذه القدة السرطانية ومن مال ميلهم بهذا الجهد. فنرجو الله تبارك وتعالى على انتصار الأمة الإسلامية، وأن يجعلنا ممن يأخذ بكلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بكل وجوده أن نكون خصما للظالم وعونا للمظلوم. وكان بحثنا في مسألة صلاة الجماعة، حيث في من نوى الاقتداء كبر ولم يدرك الركوع ماذا يفعل؟ قلنا هناك احتمالات متعددة، أنه لأن التكبير هي باطلة ولا وجه لها، يعني لا وجه له، يعني ببطلان التكبير. فعند ذلك إذا استطعنا أن نصحي الجماعة فهي جماعة، وإلا فهي فراغ. وبحثنا عن هذا الموضوع وذكرنا بعض ما يمكن أن نناقش الجماعة، وحتى وصلنا إلى الروايات، وقلنا هناك روايات تفيد الجماعة، صحة الجماعة، يعني تدعو إلى الجماعة في ظاهرها. والدليل من جماعة ذكرناها سابقا، الدليل الذي قالوا أنه كبر فبالجماعة صلاته سيئة، فليصبر ينتظر كما قال السيد إلى الركعة القابلة. وبعض الفقهاء قالوا يتعب في السجدة والتشهد ثم يقوم، فيبدأ من أول ركعة من دون تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة السابقة يكفي. وأشكلنا على ناقشنا هذه الأمرين، ولكن قلنا إذا كان هناك الروايات تدل على هذا الأمر فلا اجتهاد بعد الناس، إذا كان النصوص تدل على ذلك سمعا وطاعة. ولكن إذا لم تكن النصوص كافية لهذا الأمر صناعة الفعل يقتضي أن نقول أن الجماعة غير صريح لما قدمناه سابقا. ودخلنا في الروايات. من الروايات التي أشار إليه سيد محمد المسلم إذ قال: قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. من عند السنة قلنا هذا سند صحيح، سيد محمد المسلم. وأما من ناحية الدلالة قلنا ما إن دل على شيء فإنما يدل على أنه إذا كانت في الركعة الأخيرة، لأن هذا الحديث جاء سؤال متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام، قال: إذا أدرك الإمام فهو في السجدة الأخيرة من صلاته. هذا معالجة لمن كان في الركعة الأخيرة. ثم قال: فهو مدرك لفرض الصلاة مع الإمام، يعني أكثر يدل على أنه من أراد أن يحصل على فضل الجماعة ووصل إلى الجماعة متأخرا بعدما كان يمكن أن يلتهج بالجماعة فيكبر ويسجد ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة، إن على المراد استئناف الصلاة. فلذلك هذا لا يدل لا على القدر المتيقن من هو درك الفضيلة من دون درك الجماعة. نعم، تكبير جليل التكبيرة السابقة لا تكفي. فقوله عليه السلام قال: إذا أمل السؤال متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام، أجاب الإمام قال: إذا أدرك الإمام فهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. ما قال مدرك للصلاة، لفضل الصلاة مع الإمام. فعلى ذلك هذا لا ينافي يعني الاقتضاء الأصلي لبطلان العمل، لأنه إضافة أولا أضاف الصلاة سجدة والتشهد وسجدتين للركع وزيادة الركع مبتلى، مضافة إلى أنه عندما قام هذا لا إشكال إلا هذا الأمر. من الرواية التي كذلك في هذا الأمر ما رواه الشيخ رضي الله عليه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد به. من أهل السنة شيخ رضي الله عليه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباس بن معروف، عباس بن معروف كذلك ممن وثقه النجاشي وقال فيه قومي ثقة صحيح، وأبو عثمان ومعلى بن عثمان الأحول كذلك وثقه الشيخ والنجاشي كلاهما. أما أن الكلام معلى بن خنيس لم يرد له توثيق صحيح، ولكن مع ذلك أن الكشي يروي عنه أمورا يدل على أنه كان مقربا عند الإمام الصادق عليه السلام، يروي بسند صحيح عندما سمع الإمام الصادق عليه السلام بقتله هو استشهد قتل، قال: أما والله قد دخل الجنة. كذلك كشي يقص قصة مفصلة عن هذا الأمر بسنده عن المسمعي، يقول: لما أخذ داود بن علي المعلد بن خنيس حبسه وأراد قتله فقال له معلاه: أخرجني إلى الناس. قال: لي فإن لي دينا كثيرا ومالا أشهد لذلك. هذا يدل على أنه إنسان أمين، يقول: أخرجني إلى الناس فإن لي دينا كثيرا ومالا أشهد بذلك. فأخرجه إلى السوق، فلما اجتمع الناس قال: يا أيها الناس، أنا معلى بن خنيس، فمن عرفني فقد عرفني، أشهدوا أن ما تركت من مال أو عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد عليه السلام. قال: فشد عليه صاحب شرطة داود فقدمه. يعني بهذا الجوع أنه في علن أعلن كل ما عندي لجعفر بن محمد، فشد عليه صاحب الشرفة داود فقتله. هذا يدل على صموده وعلى حبه وعلى موقفه من أهل البيت عليه السلام. ثم قال قال فلما بلغ ذلك أبو عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل داود بن علي، دخل على داود بن علي، وإسماعيل ابنه خلفه. إسماعيل ابن كبير الإمام قال معه، فقال يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي. مولاي معناه العبد المعتق أو من التحق بعشيرته، قال وما قتلت ولكن قتله صاحب شرطتي. أنا ما قتلته، صاحب شرطتي قتل. فقال بإذنك أو بغير إذنك؟ قال بغير إذنك. قال يا إسماعيل شأنك به، إذ حول أمره إلى إسماعيل عليه السلام. فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه، إلى آخر ما يقص في هذا القصة. فموقف الإمام عندما يقول قد قتلت مولاي وأخذت مالي وحاكد يغرافي، وهناك قصة أخرى ذكروا يدل على شأن هذا الرجل العظيم عند أهل البيت عليهم السلام، مضافا إلى أنه كبار الصحابة رضوا عنه من كأبي ابن أبي عمير. والإمام الخميني رضوان الله عليه في بحثه في ولاية الفقيه مما يستدل إلى حديث معل بن خنيس يقول في شأنه أبو ساخر عمر بن حنظلة عجلي كوفي، وقد أدوا الشيخ التونسي والبرقي من أصحاب الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام، وهو كان من الرواة المشهورة ومن كبار الأصحاب قد روى عنه أمثال زرار وشعب بن سعيد وعبد الله بن نكير وعبد الله بن سنان وصفوان بن يحيى إلى آخر. وهكذا المقدار، ثم يقول وهكذا المقدار، وهذا المقدار يكفي له لإثبات الوثاقة، مضافا على ذلك أن رواية يزيد بن خليفة دال على مدحه. هذا الأمر الذي ذكر عنه الإمام ابن عنده يكفي له لإثباته، يعني نحن لا نتجمل على أنه يوجد ثقة إذا ما له هكذا الإمام الصادق هذه الرواية يكفي. مضافا إلى ذلك هناك رواية يزيد بن خليفة، مضمون الحديث أنه يرون عند الإمام عليه السلام حديثا عن معلة بن خنيس ويسأل عن الإمام هذا صحيح أو لا. الإمام يقول إذن لا يكذب، يعني لو كان الراوي هو هذا الرجل فهو لا يكذب، هذا تصديق بأنه لا يكذب. الإمام يستدل كذلك بهذا الحديث أو سنأخذ المؤيد هذا الحديث. والقحطائي رضوان الله عليه صاحبه مجمع الرجال، هو بعدما يتكلم حول هذا الرجل بشكل تفصيلي يقول ولا يخطى بعد النظر في هذه الأحاديث الصحيحة والمرتبة والحسنة المذكورة في المعلى وغيره، غير هذه الأحاديث قصص أخرى الدالة على أنه من أهل الجنة البتة، وله محاسن وجلائل كما ترى، وإن القتل يكفر كل دم. في بعض الأحاديث ورد عن بعض قتله أن الإمام عليه السلام قال أن القتل يكفر كل دم. إن المعلى هذا معتبر حديثه فلا أقل حديثه من الإنسان، هذا في مجمع الرجال أو جامع الرجال، مجمع الرجال جلد مجلد السادس صفحة 111. طبعا الذي صار سببا لرده قول النجاشي رضي الله عنه، النجاشي رضي الله عنه شأن يقول معلى بن خنيس أبو عبد الله مولى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، ومن قبل كان مولى لبني أسد، أو مولى بني أسد كوفي بزاز ضعيف جدا لا يعدل عليه. هذا الكلام للنجاشي رضي الله عنه كان من أصل الرجالين أو أكبر الرجالين يعتمد عليه، وخصوصا القادح مقدم على تعديل، والجال مقدم على تعديل، لأن المعدل يخبر أنه لا يرى منه شرا ذنبا، ولكن الجارح يخبر عن الوجود والإخبار عن الوجود ناقض العدم. ولكن مع ذلك كثير من الفقهاء اعتمدوا بمعلق خنيس فجعلوا جوانياته ولوآياته مقبولة ولو أنه لم يدعوا أكل أو ثقة على التعبير لم يدعوا. على كل حال هل إذا اعتمدنا على معلق بن خنيس وهذا الحديث المعتمد، وإذا لم نعتمد لا أبدا يكون يعني مغربا لآخر. أما الدلالة إمام يقول فسر معه ولا تعتد به. من استند بأنه صلاة الجماعة سيئة معناه أن الإمام قال وسر معه ولا تعتد بها، يعني لا تعتبر هذا المقدار من صلاتك فاكتفي بتكبيرة الإحرام، يعني هذا الزائد الذي صار بعد تكبيرة الإحرام استجبت وتشهدت ثم قمت هذا لا يضر، يعني زيادة الركن في هذا المورد لا يضر صلاتك، فأنت تكمل صلاتك من سورة الحرم من دون تكبيرة الإحرام. إن قلنا لا تعتد بها عدم الاعتداد بها، يعني لا تجعل هذا جزءا من صلاتك وكمل صلاتك بعد تكبيرة الإحرام. ولكن إذا قلنا لا تعتد بها، يعني أسجد معه وتشهد ولا تعتد بها، لا تعتد بها الصلاة، يعني استأنف الصلاة. إذا قلنا معناه استأنف الصلاة فلا يفيد من فسه الجماعة، ولكن إذا غير ذلك نعم يفيد، ولكن الأقرب أن لا تعتد بها، يعني افعل ذلك ولا تعتد بها لا تعتد بها لا تعتد بها. بعبارة أخرى سياق هذا الحديث سياق الحديث السابق الذي قال فضل الجماعة، أدركت فضل الجماعة، إنما أراد الإمام يعلمه بكسب فضل الجماعة إذا تأخر عن الصلاة، ولكن مع ذلك صلاة صلاة فرادة، يعني يبتدئ مرة أخرى يستعلم تكبيرة الإحرام ويصلي. روايه اخرى في هذا الباب كان الشيخ الضرب عليه ان محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صلبه عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه، قال يا لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. من أين السنة؟ طبعا الشيخ يلي محمد بن أحمد يحيى الأبطار عن أحمد بن الحسن، هذا أحمد بن الحسن أحمد بن علي بن الله أحمد بن حسن أذن كثير من الرواة أحمد بن حسن، ولكن الذي ينبي عن أمر بن سلقة وينبي عنه مثلا محمد بن أحمد بن يحيى هو أحمد بن حسن بن علي بن فضال، وهذا من بن فضال الذي مفتقه أبو جاليون كالنجاش الغير. عن أمر بن سعيد، أمر بن سعيد كذلك مرتبه وأثره الشيخ رضي الله عنه والنجاشي أثره كذلك، ولكن هو كان كذلك فتحيا، ومصدق بن صلق كذلك فتحيا مؤثر، وعمار الصاباطي كذلك من الفتحية، هؤلاء كلهم فتحيين. وهذا الذي نرى في أصحاب أئمتنا عليهم السلام كيف يكون الحرية حاكما عليهم، لم يكونوا يؤاخذونهم لماذا أنت هذا المذهب هذا الفكر، لا كانوا يشاركون بعض الإمام، وكان الصائرون كذلك يعتمدون عليه في نقل الرواية. كثير من رواتنا إما واقفيون إما فتحيون وأنا بالمختلف، مع ذلك كان يعتمد عليهم لأنهم كانوا ثقة في القول ولم يكن مذهبهم مذهب صحيح. على كل حال هؤلاء فتحيون كلهم، ولكن السند سند موثق، لأن يعني كل هذه الرجال رجال مثلهم النجاشي وبعضهم الشيخ رضي الله عنه وغيره. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يترك الإمام وهو قاعد يتشهد، الإمام في حال التشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه. السؤال وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، لأنكم ترون تدرون أن من آداب الجماعة إذا كان رجل واحد يقف عن يمين الإمام مساويا بالإمام، إنما يحتاج بعضها شيئا ما لأن يفرق بين الإمام والمأموم، ولكن يقف بجنبه. وإذا كان امرأة واحدة تقف في يمين الإمام بحيث تقع مكان سجدتها مع ركبة الإمام، وإذا كان رجل وامرأة الرجل يقف عن يمين الإمام مساويا بالإمام، والمرأة تقف عن يسار الإمام بحيث سجدتها مكان ركبة الإمام. إذا كان رجلين أو امرأتين أو أزيد كلهم يقفون خلف الإمام. ولذلك ذكر أن رسول الله عندما كان يصلي في المسجد الحرام كان أمير المؤمنين وخديجة يصليان خلف رسول الله، وأمير عن يمينه وخديجة عن يساره، وحيث كان مكان السجدة في خديجة مكان رحلة رسول الله. ثم جاء أخو علي بن أبي طالب عليه السلام بأمر أبيه أبي طالب التحق بهم. لما دخل في الصلاة رسول الله تقدم خطوة حتى صار كلهم براء رسول الله. وهذا روايات من هذا الأمر، وهذا من آداب الجماعة. والمرحوم أخوي رضوان الله عليه كان يرى لزوم رعاية هذا الجهة لزوما يعني احتياطا وجوبيا، ولكن أكثر رعايتها مستحب من آداب الجماعة ليس من واجب. على كل حال هنا يقول وليس خلفهم إلا رجل واحد عن يمينه، قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، يعني عندما يزيل هذا الرجل الأخير ليس موجبا أن يتقدم الإمام أو يتأخر الرجل وراء الإمام، لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يأخذ الذي يدخل معه خلف الإمام. هذا الذي في حالة السجود وفي حالة التشهد مع الإمام يجلس خلف الإمام، نعم يجلس يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. ظاهر أتم صلاته يعني بتكبير الكبيرة ثم جلس خلف الإمام يكمل بنفس التكبير، هذا هو الأمر. ولكن يتحمل هذا المعنى أيضا، يعني يحتمل في هذا المعنى بأنه أتم صلاته يعني يأتي بصلاة تامة التكبير الإحرام ثم يكمل صلاته. هذا كان من المحتمل في هذا الحديث، ولا يقعد هذا المعنى خصوصا وأن الإمام عليه السلام يقول لا يتقدم الإمام ولا يتأخر المأمون، معناه هذا لو كان صلاة لو كان عمله من الصلاة كان على الإمام أن يتقدم أو المأمون يتأخر، ولكن لا يتقدم الإمام ولا يتأخر المأمون، يعني وجوده لا يؤثر فيه، ولعل لأنه ليس صلاة، هذا مجرد كسب فضيلة، فضيلة في الجماعة يحترم هذا كذلك. حديث آخر في هذا الباب استئسلال عن عمار، سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال يختتم الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم. هذا سنده كسند السابق بنفس الصلاة، يعني عن عمار بن أبي عمار بنفس الصلاة. وأما كلام جلالة هذا كلام أن صاحب الوسائل رضي الله عليه بعد ذكر هذا الحديث يقول أقول، هذا يدل على الجواز والأول يدل على الاستحباب، يعني هذا يدل على أنه يجوز له أن يدخل نحن يجلس مع الإمام، ولكن الرواية التي في أول هذا الباب هذا دال على هذا يدل على التشهد الثاني أي التشهد الأخير، وهذا في التشهد الأول الواجب في أول في التشهد الأول، ولكن هذا الحديث يدل على عدم جواز متابعة الإمام في التشهد، بل معناه تسليم الصلاة بالانتظار، يعني هذا لا يفيد الرجوع إلى السجدة أو التشهد، لأن الإمام عليه السلام قال يفتتح الصلاة ولا يقوم مع الإمام حتى يقوم، يصل حتى الإمام يقوم ثم يتهاوى به، فيفيد عن الرأي الأول الذي ذكره السيد رضي الله عنه. ومتابعة المحمد إن شاء الله في الأيام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.